تحياتي لك أستاذ طلعت ولكافة المستمعين الكرام وبكل تأكيد ولكافة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده على هذا الكوكب الذي يبدو أنه ضاق بنا وبشعبنا، رغم أننا يعني مقارنة بعدد الأمم والشعوب يعني قلة بكثيرنا 15 مليون، ولكن الكوكب ضاق بنا.
ضاق بنا والحال ضاق بنا أكثر، 600 يوم من التمايز، 600 يوم من الخذلان، و600 يوم أيضا من النظام الدولي، 600 يوم من يعني وضع العروش وكشف الكروش كما يقال، و600 يوم من المواجهة السياسية، و600 يوم من حالة الإرباك العالمي اللي بمر فيه العالم اليوم بسبب هذه البقعة الصغيرة والعظيمة اللي اسمها غزة. لكن قد يكون الأخطر علينا اليوم أن حكومة الاحتلال تتبجح بأن هذه الحرب لا نهاية لها، وغدت هوية هندسة الفوضى وهندسة التجويع وهندسة القتل، يعني أصبح أمر طبيعي جدا اليوم. لكن الجماعة واضحين، بدنا ندخل هون، بدنا نغير من هون، بدنا ننقل مليون من الشمال للجنوب، بدنا نعمل زاوية هون، بدنا نعمل مفترق، بدنا نعمل مسارات الناس يمشوا فيها تجاه حتفهم، عشان اللي بده ياخذ كرتونة مساعدات يمكن يكون معها كفن بالمرة وهو طالع عشان أهله يكفنوه. لا أدري إذا كان الإنسانية في هذا العالم ما زالت تحتمل هذا المشهد الذي يزداد تعقيدا. أستاذ أحمد شريف،
يعني خلينا على غير العادة نبدأ باستذكار ما قاله السيد يائير تومي لبيد. يائير تومي لبيد يقول وبمنتهى الصراحة والوضوح والشفافية أن ما يشاع وما يطلق عليه لجان إغاثة، وهي أربعة بعددها تم إنشاؤها، هي من تحت الطاولة إسرائيلية بتمويل إسرائيلي وأمريكي، لها أهداف. يعني هنا أنا يعني بكتفي بالاقتباس. إذن هذا الإسرائيلي، هذا الاحتلال، هذا الذي يحاصر ويقتل ويجوع ويشرد ويفرض النزوح على أبناء شعبنا صباح مساء، يعني لا أعتقد أنه أن لديه هذا الانفصام لكي يناقض ذاته وأن يبحث عن حلول للجياع في قطاع غزة، وأن يشكل ويؤسس أربع منظمات إنسانية ويقوم بجمع المليارات من أجل أن يطعم بشر هو الذي تسبب بتجويعهم، وهو الذي ما زال قائم على هذه الجريمة، ينفذ هذه الجريمة بتفاصيلها. إذا نحن الآن أمام مخطط ولا يختلف كثيرا بجوهره عن المخططات السابقة التي سبقت 7 أكتوبر. يعني جولدا مائير لما قالت انه الفلسطيني الجيد هو الميت، يعني لا كان لا 7 اكتوبر ولا 7 نوفمبر، مشان يكون المستمع الكريم بقراءة عميقة، يقوم بقراءة عميقة للذي يحدث. قد تكون حادثة 7 اكتوبر وهي تندرج في اطار النضال الفلسطيني لكنس هذا الاحتلال، اعطت الاسرائيلي محفز او دافعية، واعطت نتنياهو صاحب الافكار اليمينية المتطرفة، مدرسة اليمين المعاصر هو حقيقة بنيامين نتنياهو، اعطته الحافزية بان يذهب بعيدا لتنفيذ تلك المخططات التي تحدث عنها في 94 و87 و92. وانا لا القي تواريخ جزافا، وانما مؤرخة بخطابات وبكتابات بنيامين نتنياهو، والتي تصب جميعها في خانة واحدة من نهر الأردن إلى البحر الأبيض. ممنوع يكون غير اليهود، يعني إخواننا المسيحيين جزء من هذه المؤامرة ومن هذا الاستهداف. إذن اليوم الشعب الفلسطيني يواجه أقدر أنواع الخذلان، يعني نبدأ من الأوسع ثم العجز العربي، وهذه الجريمة البشعة التي ترتكب بحق أبناء شعبنا صباح مساء والمتمثلة بإبادة. يعني ما هيش تسميات، يعني أستاذ طلعت خلينا، يعني أنا شوي هيك قارئ شوي، يعني بدناش إحنا نبحر في استنباط أو ابتكار أو ابتداع مؤسسات، هي حرب إبادة ملهاش معنيين، ملهاش تفسيرين، ملهاش اسمين، حرب إبادة. الهدف منها الخلاص من هذا الإنسان الذي يطلق عليه أو يوصف بأنه فلسطيني. وبالتالي هذه نقطة ضروري نوقف عندها. يعني ما حد يقول والله هناك دواعي أمنية من التسريم، شمال التسريم وجنوب التسريم، هناك احتياج أمني. أنا سمعت للأسف من بعض المحللين يعني أوكي، ما هو الاحتلال كمان يريد أن يضمن أن لا يتكرر 7 أكتوبر. يعني بتعرف في ناس بتجتهد، ولكن اجتهاداتها بتكون ليست فقط مغلوطة وإنما كذلك خارج السياق الوطني، وهذا مهم جدا نحكي فيه، ومهم جدا كمان ننوه له ونحذر منه. هذه نقطة. نقطة أخرى وهي أن هذا العدوان الوحشي الذي هو بالأساس إبادة ويستهدف محو الهوية الوطنية الفلسطينية ينتقل وبخطى متسارعة إلى الضفة الغربية. ما أقره يوم أمس الكابينيت بإنشاء 22 مستوطني. أستاذ طلعت تسمعني؟
نعم نعم نعم.
أنا والله صرحت وين من هنا جين 22 مستوطن، يعني ما ظلش مكان تحط لي مستوطنات. إذن هذا المشروع الذي يقوده بنيامين نتنياهو ولديه حكومة يمنية ويمينية متطرفة وعجز عربي، وفي بعض المربعات كذلك تخاذل وصمت عربي ليس بسبب العجز وإنما تماهي مع الاحتلال والخذلان الدولي، بل فشل الأمم المتحدة في تحقيق أهداف إنشائه ومقاصد إنشاء الأمم المتحدة، وهي حفظ الأمن والسلم الدوليين، إلا إذا اعتبر فلسطيني وقطاع غزة والجغرافيا الفلسطينية خارج هذا الكوكب، خارج المنظومة الأمنية والإنسانية للكوكب للكرة الأرضية، هيك بكون العالم محق وإحنا على خطأ. إذا نحن أمام مخطط يهدف إلى اقتلاع الفلسطيني أو يهدف إلى محو الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت شعار يعني إما الموت أو بتهاجر أو بتسافر أو شوف لك بلد غير هالبلد.
يمكن بعد كل هذا الوقت و600 يوم بالنفس أو بالعكس تطور في سلوك حكومة الاحتلال ونفس الأدوات عربيا وفلسطينيا، هناك تطور في الموقف الأوروبي ومع بعض الاستثناءات في مواقف أخرى، لكن يمكن ما يعترينا اليوم حقيقة أستاذ أحمد شديد أن حكومة الاحتلال ومن يدعمها واضحة تماما بما تريد وتعلن عن ذلك بشكل يوم. حل دولتين انسى الموضوع، حل حارتين مش دولتين، حل شارعين مفيش. أنت أمام اليوم خلال سنتين 1,000,000 مستوطن في الضفة الغربية، سيطر على أكثر من 1,000,000 دنم، المستوطنات راح تتجاوز ما بين طبعا بؤر استيطانية ومستوطنات قائمة تتجاوز 220 ل 230 مستوطنة، مصادرة الأراضي على الجملة، السطو المباشر على رؤوس الأموال في البلد لغاية إفقارنا، وأنا بحكي هون عن حرب سياسية اقتصادية ميدانية، تمام سيدي. لكن يبدو حالة الاستعداد أو استخدام نفس الأدوات مستمرة من طرفنا ومن طرف التصريحات العربية التي هي مكانك سر، وبالتالي بتفتح شهية الاحتلال أكثر وأكثر على المزيد من الضغط والمزيد من هذا الخناق اللي بنعاني منه اليوم في الضفة الغربية، واللي قد يؤول لمآلات أكثر وأكبر بكثير من اللي بنعتقدها أنا وياك أو غيرنا عفوا.
يعني إذا سمحت لي بدي أقرأ هالسطرين باللغة العبرية إذا تكرمت علي أستاذ طلعت. يمكن في ناس أشطر مني بالترجمة أكيد. هاخلطا كليلت قامها كمات 4 يشوبين بمرحابة قبولة مزرخية ميردين كحيلك مخيزوك هشد راها مزرخية شيل مدينة إسرائيل هبتخونا لؤمي بأخيزاي سرقت استراتيجية بمرحاب. هذه الجملة بترجمة المتواضعة بتقول ضمن 22 مستوطن التي أقرت هذا بيان وزير الدفاع كاتس وزير الحرب، إنشاء 4 مستوطنات على الحدود الشرقية مع الأردن من أجل تقوية العمود الفقري للواجهة الشرقية للأمن القومي في إسرائيل. إذن نحن أمام سيطرة كاملة. أنت بتحكي بابين وشارعين وحارتين وبوابتين، لا إحنا رح نصل لمستوى نقول حلني وخذ عماتي. أكيد إن الشعب الفلسطيني بيعرف المثل هذا، الذي ذهب لإنشاء 4 مستوطنات في منطقة الأغوار والعودة جنوب شمالا إلى حومش ومنطقة صنور في جنين، يعني هي عندنا صار 6 مستوطنات، يبقى 18 مستوطنة أو 16 مستوطنة. لك أن تتخيل بقية المحافظات شو حصتها من هذه المستوطنات. إذن حقيقة أن المستقبل ينذرنا بأن الحرب ليست على الأرض وإنما على فتح بوابة، على أن نتنقل من قرية إلى أخرى ومن خربة إلى أخرى ومن مخيم إلى آخر ومن حي إلى آخر. هذا يعني أن الشعب الفلسطيني سيعيش بكتسعات بسجن مثل سجن النقب، ولكن اسمه الضفة الغربية. قطاع غزة نحن نعرف تماما أنها تعرضت، أو هي منطقة منكوبة حقيقة، منطقة منكوبة بفعل ما تعرضت له من جرائم. هذا يعني أن كل شعارات حل الدولتين في جملة كنت أسمعها كثير وهي تهديد عملية السلام أو هيك، أنا متذكرني فيها اللي هي بتهدد عملية السلام، هذه إجراءات تهدد، يعني كل هذه التفاصيل اللي احنا اعتدنا عليها بخطاباتنا الآن هي بحاجة إلى إعادة صياغة مجددا، إلى مراجعة. نحن بحاجة إلى طرح شعار يلائم الواقع الذي نعيش. يعني والله الاستيطان يهدد حل الدولتين، لا، هو بقول لك ما فيش شيء اسمه حل دولتين مشان تهدده. يعني أنت تحاول إنكار شيء من خلال إثبات شيء من خلال إنكاره، أصلا ما فيش شيء اسمه دولتين مشان أنت تحافظ عليه أو تحميه أو إلى آخره. هذا وزير الدفاع اللي بيحكي، وزير الحرب، وزير الإجرام إسرائيل كاتس، مش أحمد شديد اللي بيحكي الحكاية، هذا بيانه، ولسه بيان اسمه مدرج أحلى شوية، يعني أرتب أحلى. إذا نحن أمام واقع يفرض علينا فرادة وجماعات قيادي ومجتمع ونخب أن نعيد صياغة الخطاب الفلسطيني، أن نعيد استخدام مفردات، أن نستخدم مفردات تلائم هذا الواقع، أن نعيد صياغة مفردات تتناسب، وأنه كل فلسطيني اليوم مهما كان خلينا نقول أو وين ما كان تموضعه سكنه يستطيع من شرفة منزله أن يرى استيطانا، إن كان كما تفضلت مستوطن كبير أو مدينة مثل أرئيل كبيرة 4 مع الأدومين أو في شيء يسموه عشوائي. يعني أنت عارف كيف العشوائي يا أستاذ طلعت، كانوا 5-6 ماشيين وهب لقلوا حالهم مستوطنين على رأس جبل. شوف حتى قراءتنا للأمور، يعني بديش أنا أقزم أو بديش أجلد أنفسنا، بشعر أحيانا إنها سطحية. شو استيطان عشوائي واستيطان مشرعي واستيطان مش شرعي؟ المستوطن اللي بيرمي خيمة على رأس تلي في منطقة المغير بعد ساعتين بكون عنده مفرزة الجيش تحميه.
يمكن بداية الخلل كانت من عنا أستاذ أحمد، وغالبا ما أنت عارف مع غزارة وتراكم كل تلك الملفات والأحداث الضخمة جدا واللي أكيد بتأثر علينا وبتأثر على مستوى ذاكرتنا من البداية، من يوم ما صار عنا كذبة وحدة المفاوضات، وهي كذبة ما أنت عارف، وبدأ الحديث عن الجانب الإسرائيلي والجانب الأردني والجانب المصري والجانب الكويتي والجانب الأمريكي، لما صرنا نتعامل مع سلطة الاحتلال كأنها جانب بدأت المصطلحات تتغير والأفكار تتغير. لما صرنا نحكي الاستيطان القانوني وغير القانوني، وأنا بذكرك يوم مشكلة أبو غنيم وطلعت أيامها قيادة السلطة بتقول لا مفاوضات دون أبو غنيم، واستيطان شرعي واستيطان غير شرعي واستيطان قانوني واستيطان غير قانوني. أنا والله كنت أحاول أنجم، عقولت الأخوة في تونس كنا نحاول ننجم نقول شو يعني استيطان قانوني واستيطان غير قانوني، يعني هل في وصف اليوم بأنه هاي المستعمرة في الضفة الغربية المحتلة أنت بتقول أنها قانونية وهاي مستعمرة أخرى أنت بتقول غير قانونية؟ المصيبة أنه لليوم نستخدم نفس الأدوات، والبعض يعتقد أن تحرير المصطلحات مقدم ويسبق في عاتقه وفي قناته وفي أشياءه أصلا يسبق تحرير الجغرافيا. يبدو البداية المشكلة من عنا، في عنا مشكلة كبيرة أستاذ أحمد.
يعني في مصطلح جديد خلينا يعني نزفه لشعبنا أكيد سمعوه، الاستيطان الرعوي. يعني بيجيك واحد ب50-60 ناجي بيسيطر على 5-6 آلاف دونم، هذا اسمه قال استيطان رعوي. شوف المشروع الصهيوني يعني قائم على قاعدة واحدة، السيطرة على الأرض وخلال أو إخلاء أو اقتلاع قاطنية. هذه المسميات بالمناسبة يعني مش كثير بتعني الإسرائيلي، يعني مش كثير أنا بشوف جوز يهود على إذاعة الجيش، إذاعة جيش الاحتلال خاضوا إنه هذا شرعي ولا هذا مش شرعي. يا إما استيطان ضمن عدوان على الشعب الفلسطيني على أراضي السابع الرابع من حزيران عام 67، يا إما استيطان هو حق للشعب اليهودي مقام على أرض يهود هيك يعني. يعني ما فيش فيها اجتهادات، لا والله قريات أربعة داخلين في حدادنا 5 متر أو داخلين في شريك تاعهم لاف على ماخذ من شجرنا لوستين ودالي، لا 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 هذا مش موجود بالنقاش داخل المجتمع في إسرائيل. هناك قلة قليلة تتلاشى وتتآكل بشكل كبير بتقول إنه الاستيطان جزء من المشكلة، والاستيطان الاستيطان مش قريات أربعة وقريات ستة ومعليا دميم وجامعة أريئيل. الاستيطان للأسف جزء منا يمكن بيحب طيل الجملة فبدخل فيها إنه جامعة أريئيل مقاطعة، جامعة أريئيل مقاطعة يعني. وهنا يعني ما بعرف هو بحسن نية بسوء نية بنخوض أحيانا بمتاهة أو بنتيه في متاهة، هو استيطان احتلال ولا استعمار؟ يعني ما بعرف في حدا بحاول يأخذنا إنه إحنا نضلنا على الرف قاعدين ندورنا على مصطلح ومفردي، وإنه المشكلة بالاستيطان ولا بالاستعمار، المشكلة بإنه الجامعة في المستوطنة ولا المستوطنة في أراضي الضفة الغربية. يعني خلينا أستاذ طلعت خلينا هالمرة نفترض حسن النية والبراءة بالسلوك والبساطة في العمل. بالمحصلة النهائية نحن الآن أمام حرب إبادة تستهدف الضفة الغربية كما قطاع غزة، وأنا بدي أعيد وزيد يعني مسألة الإبادة ليس المقصود أنه يعني تمسك سين من الناس وتطخه بالشارع أو على التفاف ودفنه. المستهدف هو إخلاء الضفة الغربية من قطاع وقطاع غزة مقدم لإخلاء ما بين النهر والبحر من هم غير يهود، وهي ليست مبالغة. وأنا بستند في حديثي على عشرات من الأبحاث والدراسات التي قدمتها مراكز الأبحاث والدراسات للمستويات السياسية والحزبية في إسرائيل. يعني لو يوم تخصص حلقة نحكي عن هالزاوية أستاذ طلعت بتشوف إنه مراكز الأبحاث في إسرائيل تعج بالدراسات حول إخلاء حيفا ويافا واللد والنقب والرملة والمثلث والجليل من السكان الفلسطينيين. يعني الموضوع مش انه والله انا وانت اللي مضايقين نتنياهو ولا يعني
نعم نعم نعم. انا وياك تحصيل حاصل،
لا لا يعني احنا جايين هيك على البيعة. هذا مشروع احلالي الان مقاومته ورفضه. يعني يمكن بالصبح بنقاش مع اخي شقيقي الاستاذ عادل شديد بقول له والله هذا هالمشروع يعني طحن سوريا وعربد على روسيا وهيو خبط ايران وقضى على حزب الله، يعني مشروع كبير. ولكن هذا لا يعني ان نسلم انه والله مشروع كبير انا لازم احمل عفشاتي واجي طالع على المفرق ادور لي على دار في الكرك ولا في المفرق ولا عجلون ولا الاربد ولا السلط ولا الشؤون الشمالية ولا الجنوبية. اكيد الصحوة اللي انت كانت مقدمتك رائعة عنها في اوروبا، الصحوة اللي موجودة في اوروبا كفيلة بان تنعكس على الجماهير. يمكن احيانا احنا بنستخف بعض الاحداث وبعض التفاصيل او بنخاف نخوض فيها لكي لا يحسب علينا تحريض او انه احنا داعمين للارهاب. تير ما هو الارهاب اليوم انت بتسميه زي ما بدك. الحادثة اللي صارت في المتحف اليهودي في واشنطن هي حقيقة شكلت صدمة كبيرة جدا للأوساط الأمنية والاستخبارية والسياسية في إسرائيل. هذا مش مسلم، مش عربي، مش شرق أوسطي، مش جاي من آسيا، ولا بيعرف الصخرة المشرفة ولا بيعرف الحرم الإبراهيمي ولا وقف على حادث على بيت إيل، ولا مواطن أمريكي من أصول لاتيني مرفه عايش تبارك الله، ولكن إنسانيته غلبت على كل اعتبار. هذا التفاصيل
هاي الأحداث أستاذ أحمد، وأكيد ما في شك النقاط اللي حكيت فيها واضح انه بدنا نفرد لها لقاء مفصل، بس هاي الاحداث اليوم دائما بتكسر الرعونة في التخطيط، وهذا الكبر السياسي اللي اليوم بالاصل هو موجود بالعقلية الغربية كما تعلم من زمن الامبراطورية الرومانية مرورا بواشنطن وتل أبيب وخلافها، هذا بيكسر كل القواعد اللي تبنى عليها الأفكار الاستخباراتية والتحليل اللي بدعم طبعا التحليل السياسي والتوجهات. بيأتي حدث شكلا يبدو بسيط لكن أثره على كل تلك الخطط والاستراتيجيات وما يتم أو ما يتم محاولة تنفيذه اليوم في فلسطين وخارج فلسطين بحدث بسيط جدا غير متوقع، وبالأصل بأنه غير متوقع بيفتت أو بيخلق حالة من التصدع في كل تلك الخطط والاستراتيجيات مع كل بكل بساطة طبعا أكيد دون جهد لا عربي ولا إسلامي، إنما بتكون أحداث كما حصل مؤخرا في واشنطن يعيد الحسابات ويعيد بعثرة الأوراق بطريقة جنونية أكيد، لكن إحنا ما بنشوفها يمكن ما بنحس فيها.
شوف يمكن أنا عندي نقطة ضعف إني مهووس بإعلامهم كان ذات جيش الاحتلال ولا غيرها، وبسمع يومي لساعات من الحوارات والنقاشات. حقيقة تمنيت على إعلامنا أن يعني يخصص 10% من الوقت الذي خصصه الإعلام الإسرائيلي لحادثة نيويورك أو واشنطن، مش بالمفهوم النتاج انه والله مقتل اثنين من اليهود الغزاة الانجاس اللي شو بسموهم هذول قردة، لا 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 لا، يعني القراءة العميقة مش قديش انقتل وقديش انجرح ونجحت ولا ما نجحت ودخل، لا مش هيك الامور بتصير، ولا هيك صناع القرار بيقرأوا الامور. نقطة اخرى كنت اتمنى على اعلامنا كان المحلي او الفضائيات اللي يعني بيستضفوني بالحد الادنى انهم يحكوا عن آلية تعيين مدير الشباك اللوازيني وانعكاسات على المجتمع في إسرائيل، على القوة في إسرائيل وعلى الأحزاب في إسرائيل. وأنا من دعاة نوقف عننا نقول مجتمع خاوي وحكومة تلفظ أنفاسها الأخيرة، وأنا ضد هذا الطرح. إسرائيل اليوم تسيطر على الأقل على سوريا ولبنان إضافة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، إذا استثنينا جيوب المقاومة في القطاع. وبالتالي إنه نقنع أنفسنا انه الاحتلال تبهدل وتشحطط وانه يعني هذا المجتمع انهار وعمالهم بيحملوا في عفشاتهم، انا ضد هذا التشخيص، وهيك علمتنا العلوم السياسية ان تقرأ الامور كما هي. الان الحراك في اسرائيل، ويمكن اقول لاول مرة انا باتفق مع التوجه الرسمي الفلسطيني منذ 30 عاما والذي كان يراهن على تبديل حكومات، الان هناك في اسرائيل نفس يرتفع ضد نتنياهو، ضد شخص نتنياهو والذي يقدم نفسه على شكل ملك. تغيير نظام الحكم في إسرائيل، إجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل، حل عقد هذه الحكومة، مودريتش، بن غفير، نتنياهو أكيد، كاتس، جدعون ساعر، بكل تأكيد هذا سيفرمل هذا المشروع، هذا يعني سيبطئ، بديش أكون متفائل أكثر وأقول سيفشل، سيبطئ دوران جنازير وعجلات هذا البلدوزر الإجرامي اللي بقوده نتنياهو. مشان هيك إحنا مطلوب منا أو مفروض علينا كمان أن نقرأ الواقع في إسرائيل بشكل جيد، أن نقرأ أن الجيش أصبح اليوم لديه قناعة أن هذه حرب نتنياهو وسمودريتش وبن غفير، بل أن أحد المذيعين على إذاعة جيش الاحتلال بتذكر المرة العاشرة يوم أول أمس في لقاء مع عضو كنيست من حزب سمودريتش ذهب للصلاة على مداخل مدينة نابلس، المذيع بقول له طب يعني هو أنت حاسدنا أنه في شوية هدوء بدك تروح تصلي هناك والظهر وتستفز الناس وينطق عليك طلق وتتصاوب وهات بعدها اجري وحط قيم وروح وتعال. إذا في أصوات في المجتمع في إسرائيل، في أصوات في الجيش اليوم في إسرائيل، في مدينات دولة تل أبيب الآن لديها شبه تصور، بدناش نقول تصور كامل، أن هذه الحرب يحاول بنيامين نتنياهو أن يؤدلجها بالمفهوم الديني مشان يرضي سمودريتش وبن غفير وأن يعبر عن مكنونه اليمين المتطرف. هناك شريحة واسعة كان أول أمس الصدام معهم اللي هم اللي ما بدهم يتجندوا الاعتبارات الدينية. هذه التفاصيل ومثلها مئات التفاصيل بحاجة إلى قراءة معمقة، بحاجة إلى إعلام محلي، إذاعات محلية، صحف وكذلك فضائيات أن تقرأها، ليس فقط من أجل أن نبث روح الأمل في شعبنا وأن نرمي وردي لهنا في قطاع غزة، وإنما كذلك لكي نقرأ صح لنقرر صح ونطلع من مربع أنه الاستيطان يهدد عملية السلام. ما هو نتنياهو بقول لك يا عمي فيش سلام، نطلع من مربع تهديد حل الدولتين. ما هو سمودريتش وكاتس وزير الحرب في بيانهم اليوم اللي زفوا فيه للشعب اليهودي بين هلالين خبر إنشاء 22 مستوطنة، بقولوا فيه إحنا هدفنا هو منع إنشاء دولة فلسطينية، وبالتالي هو مش جايك يتلبد لك. يعني هذه تحسب لإسرائيل أستاذ طلعت، يعني هو ما بتلبد لك، هو يعني ما بيحاول يعني يضحك عليك بالنقاط أو يكتب
هو
جهارا نهارا بقول لك لا مكان لك غرب النهر، مش متقول لي دولي. ويمكن أنا سبق وحكينا أنا رسالة الماجستير اللي عملتها قبل 12 سنة حكت عن التفاصيل اللي عايشينها اليوم. اعمل دولة زي ما بدك بس بدون غور، بدون ضفة غربية، بدون سلاح، بدون أجواء، بدون سيطرة عمياء، بدون 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 واعمل
دولة. اليوم يمكن تطور الحال، اعمل دولة زي ما بدك بس خارج حدود 67
أو سميها زي ما
بدك. اعمل دولة زي ما بدك خالية من أي فلسطيني، خالي من أي أفق. بس بعتقد وأنا صراحة يعني أتعاطف مع وزراء الخارجية في بعض الدول العربية وأتعاطف مع المسؤولين في السلطة اللي ما عاد عندهم مصطلحات اليوم يلعبوا فيها مثل ما صار خلال 25 سنة الماضي، حل الدولتين واثنين أربعة اثنين، حل الدولتين واثنين أربعة اثنين، وأنا وياك لا شفنا لا اثنين ولا أربعة ولا اثنين غير هالكلمتين اللي صار لهم 30 سنة بيلعبوا فيهم. اليوم بعتقد سموتريتش وبن غفير والمهندس بين هلالين نتنياهو وضعوهم في أزمة مصطلحات حقيقية، بس بتوقع يعني بعض المتنطعين إن شاء الله بيقدروا يسعفوهم في بعض المفردات من علم السياسة اللي تضيف عليهم أو تعطيهم مساحة كمان 10-20 سنة لعبين ما تكون إسرائيل قضمت كل الضفة الغربية بالكامل، إلا طبعا أن لا نحذر أو أن نعطي المساحة الكافية لكمائن القدر. وهذا يمكن اللي لا الغرب اليوم بيعمل السابق ولا حكومة إسرائيل بتعمل السابق ولا كل متنطع ولا كل متخاذل بيعمل حسابه، كمائن القدر التي تأتي بغتة وتغير كل الأشياء في لحظات وأنت تريد وأنا أريد. الله يا سيد يا خار ما يريد وما في شيء أكيد مقدم على حياة.
إذا سمحت للأستاذ طلعت يعني دعنا أو دعني أنا أسجل نقطة بمنتهى الروعة للأخ الرئيس أبو مازن منذ 15 عاما أو أكثر يتحدث عن منع التهجير ومنع تكرار تجربة 48 و67. فبالتالي خلينا نقف على هذا المصطلح وبعدين نحكي بالدولة، يعني ملحقين قدامنا المستقبل نحكي بالدولة. الآن يجب منع التهجير ليس فقط في الضفة الغربية وإنما كذلك في قطاع غزة.
نعم، وهذا بجوز بيت القصيد، وهذا مناط التفصيل اللي المفترض العالم يتوجه له، والمفترض كل الجهود تكون باتجاهه في هذا السياق. ولنا لقاء أكيد في بعض الأفكار، وهي طبعا أفكار باللون الأحمر بحكيها أكيد، لابد نفرد لها الوقت الكافي لنشوف وين بدنا نكون، أو على الأقل لنشوف متى سنصل لمرحلة التخطيط كما تخطط حكومة الاحتلال، ونواجه كل قضايانا بجرأة وبالموقف السياسي المطلوب اللي إن شاء الله يكون دائما موحد تجاه قضيتنا وتجاه شعبنا بعون الله تعالى. شكرا أستاذ أحمد شديد، يعطيك العافية.
تحياتي لكم.